بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى في جامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الحافظ المحدث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في الاصطلاح أهل الأثر قد كثرت وبسطت.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيقول المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. والحمد ذكر صفات المحمود محبة وتعظيما. الحمد ذكر صفات المحمود محبة وتعظيما، ويفرق الحمد عن الشكر أن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فالحمد تحمد الإنسان وتحمد من تريد أن تحمد، وتحمد الرب جل جلاله على صفات لازمة كشجاعته، فروسيته، قوته ونحو ذلك، أو متعدية من الكرم إذا أكرمك، ومن الإحسان ونحو ذلك. أما الشكر فلا يكون إلا مقابل نعمة. الشكر يكون مقابل نعمة، فيشكر الإنسان ربه، ويشكر الإنسان من أحسن إليه من عباد الله، ويكون الحمد باللسان وبالقلب. تحمده باللسان وتحمده أيضا بالقلب، معترفا بفضله تبارك وتعالى وصفاته جل جلاله، وكذلك باللسان بذكر صفاته محبة وتعظيما. أما الشكر فيكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فيكون الشكر بالقلب، تعترف لله سبحانه وتعالى بما أنعم عليك، ويكون الشكر أيضا باللسان بشكر الله وحمده سبحانه، ويكون أيضا بالعمل، بأن تعمل بهذه النعم التي أسداها لك سبحانه وتعالى في طاعته. اعملوا آل داود شكرا. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو العالية الرياحي رحمه الله، الثناء عليه في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى يقصد بهم الملائكة. وحينما نصلي عليه نحن نطلب وندعو ربنا أن يثني عليه صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وهكذا كل الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالتبشير في الغالب يكون في الخير والدعوة إلى الخير، وقد يكون أحيانا في العذاب، والنذير يكون من التحذير من الشر والعذاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. وهذا كان مثلا عند العرب يضرب للذي يحذر وينذر غاية النذارة، إذا ما وقع خطر على قرية أو بلد أو نحو ذلك فإنه يتعرى من ردائه ويعتلي مكانا عاليا ويلوح بهذا الرداء ليبين الخطر الكبير الذي سيأتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه نفسه بذلك ويقول: أنا النذير العريان، صلى الله عليه وسلم، لشدة تحذيره من عقوبة الله وعذابه. قال: وعلى آل محمد. وآله هم أتباعه على دينه، وقيل الآل هم بنو عبد المطلب، وقيل غير ذلك، وصحبه، والصحب الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولو كانت الصحبة ساعة من نهار فإنها كما قال الأئمة تصح عليه، يصح عليه وصف الصحبة. وسلم تسليما كثيرا. فندعو له أيضا عليه الصلاة والسلام من أن يسلمه الله من ألسنة الناس، ومن أن ينسب له العيب والنقص صلى الله عليه وسلم. ويجمع بين الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد كره العلماء إفراد الصلاة عليه دون السلام لمخالفة الآية الكريمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في الاصطلاح أهل الأثر قد كثرت وبسطت واختصرت.
نعم. قال: أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للفصل وللدخول في الموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء. وقيل أنها فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام. قال: أما بعد، فإن التصانيف، جمع تصنيف وهو التأليف، في اصطلاح أهل الأثر أو أهل الحديث. والاصطلاح هو ما اتفق عليه العلماء في فن من الفنون، يقال اصطلحوا عليه، أي اتفقوا عليه واجتمعوا عليه. في اصطلاح أهل الحديث إذن هذا الاصطلاح هو خاص بأهل هذا الفن، وهم أهل الحديث، هم المعنيون أصالة فيها بهذا العلم، والناس تبع له. فما اتفقوا عليه فغيرهم من العلماء في كل الفنون تبع لهم. قال: قد كثرت، يعني أنها ألف فيها التآليف الكثيرة، وبسطت، والبسط التطويل والإكثار، على عكس ما هو متعارف عند العامة أن البسيط بمعنى السهل والقليل، لا، هو بمعنى التطويل والتفريع والتكثير. قال: واختصرت، يعني أنها أيضا هناك مختصرات في هذا الفن. وذكر رحمه الله في النزهة عددا من الكتب التي تكلمت عن اصطلاح المحدثين. قال: فمن أول من صنف في ذلك، عندك
أحسن الله إليكم. قال في نزهة النظر في شرح في توضيح نخبة الفكر: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب.
إذن أول من صنف، أو بعبارته الدقيقة قال: فمن أول من صنف، فلم يطلق القول رحمه الله بالأولية المطلقة، لأنه كما ذكر بعض العلماء أنه في عصر الرامهرمزي رحمه الله قد ألف عدد من العلماء في مصطلح الحديث، في علوم الحديث، فكان الإطلاق بالأولية المطلقة له فيه نظر، فلذلك أتى بهذه العبارة، قال: فمن أول، ولم يجزم رحمه الله بأنها أولية مطلقة. قال: كتاب المحدث الفاصل، ووصفه أنه لم يستوعب، يعني أنه لم يستوعب جميع مباحث علوم الحديث. نعم.
والحاكم أو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب.
نعم، الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث رحمه الله، وهو كتاب عظيم، لكنه لم يهذب ولم يرتب الحاكم، وقد أثنى على كتابه أبو عثمان الصابوني رحمه الله في رسالته في الاعتقاد عقيدة السلف أصحاب الحديث، أثنى على كتاب الحاكم، لكنه لم يهذب ولم يرتب، فاحتاج إلى التهذيب والترتيب. نعم.
وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب.
نعم، واستخرج عليه أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله، ولكنه مع ذلك يقول الحافظ أبقى أشياء للمتعقب، وهذا كله لأن هذه المؤلفات من الأوائل، ففيها هذه الملحوظات، وفيها هذا النقص، وفيها هذا الاستدراك. نعم.
ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه.
نعم. ثم ذكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله، المتوفى سنة 463، قال: فصنف في قانون الرواية كتابا سماه الكفاية، الكفاية في أصول الرواية. قال: وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، لا يوجد في الغالب نوع من الأنواع إلا وتجد الخطيب رحمه الله قد صنف في ذلك، وألف رسائل مفردة جزاه الله خيرا. قال: فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، وهذا أحد علماء الحنابلة، يقول: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، عيال على كتبه يعني أنهم يستفيدون من كتبه ويرجعون إليها، لأنه قد جمع رحمه الله في كل فن أو في كل نوع من الأنواع في الغالب كتابا مفردا استفاد منه من جاء بعده، كما أن المفسرين كل من جاء بعد الطبري رحمه الله فإنه يعود إلى كتابه، كتاب ابن جرير الطبري في التفسير، كذلك كان الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف.
وكذلك ذكر قبل ذلك القاضي عياض اليحصبي رحمه الله قال كتابا لطيفا سماه الإلماع، سماه الإلماع، أيضا هذه رسالة مفردة مفيدة للقاضي رحمه الله. وبعده أبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا مطبوع أيضا. نعم.
وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقديم.
إذن البسط هو لماذا؟ والتوسع في الكلام والتفريع والإطالة، قال ليتوفر علمها يصبح علما وافرا، والاختصار ليتيسر فهمها. كذلك العلوم، تجد أن العلوم هكذا إذا صنف العلماء في أي علم هناك المبسوط وهناك المختصر، وهذا لتيسير الفهم على من يقرأ في هذا العلم أو ذاك، والآخر للاستزادة والتوسعة والنظر إلى أقوال العلماء والشرح والبسط وإلى آخره. نعم.
أحسن الله إليك. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تق الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح ابن عبد الرحمن الشهرزي نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذبه فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب.
نعم. ثم بعد ذلك ذكر ابن الصلاح رحمه الله الحافظ الفقيه وذكر كتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح الذي قد عكف عليه الناس معارضة واستدراكا ونظما وشرحا واختصارا، وقال في وصفه فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. هو كان يدرس ويؤلف شيئا فشيئا ويملي على الطلاب، ثم لما أراد أن يراجع هذا الكتاب وأن يعيد تنظيمه وتهذيبه وترتيبه فخشي من اختلاف النسخ، وقد انتشرت بين طلاب العلم في الأقطار، فأبقاه على ما هو عليه، فأبقاه على ما هو عليه وإن كان ترتيبه لم يرضه رحمه الله. نعم.
واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة.
إذن هو اعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة الذي كتب في أكثر علوم وأنواع علوم علم الحديث، جاء واستفاد منها وجمعها ووضعها في كتابه بتهذيب واختصار. نعم.
فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر.
نعم. ولذلك هو من أجمع الكتب إلى زمانه رحمه الله، فلما كان كتابا يجمع علوم الحديث أنواعه في مؤلف واحد لذلك اهتم الناس به، فهو جمع المتشتت ووضعه في كتابه وزاد عليه من الفوائد ما رآها، فلذلك كان هذا الكتاب أجمع الكتب إلى عصره رحمه الله. نعم.
فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة.
نعم قال اقرأ المتن النخبة. إذن هذا شيء مما يتعلق بالتآليف التي ألفت في من أوائل التآليف في هذا الكتاب، ذكر الحافظ رحمه الله في نزهته جملة منها ووصفها بما سمعتموه من الوصف اللائق بكل واحد منها. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله في النخبة: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك.
نعم، إذن هو رحمه الله لما سأله من سأله من إخوانه وأصحابه اختصر ولخص وانتخب، لذلك هذا سميت النخبة لأنه انتخب رحمه الله ولخص المهم من ذلك، لأن الكلام في هذا العلم كثير، ولكنه أراد أن يستخلص المهم منها، فأجابه رحمه الله إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. ثم هو قال رحمه الله أنه بعد أن ألف هذا الكتاب كتاب النخبة سئل أيضا أن يشرحه. قد مر في الدرس الماضي أن أول الشارحين له هو الشمني رحمه الله في كتابه بطلب من الحافظ، ولكنه كما قال الحافظ هنا في النزهة قال: فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وهذا كما يقول البعض أنه يعني الشمني رحمه الله أنه لم يأتي بما يريده الحافظ كاملا في شرحه، فلذلك قال هنا مشيرا إليه: صاحب البيت يعني نفسه أدرى بما فيه، يعني من الشارح الذي سبقه، فإن هذا الشرح ألف في عام 18 بعد 800، والشرح الأول قبله بسنة. قال: وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك. نعم اقرأ في النخبة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد.
نعم، هنا قال رحمه الله الخبر، والخبر قيل أنه مرادف للحديث، فهو يعرف بتعريف الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقيل أن الخبر أوسع من الحديث، فهو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وأضيف إليه، وما أضيف إلى من دونه صلى الله عليه وسلم. قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وهذا هو المتواتر كما سيأتي، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد، وهذا ما دون المتواتر، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. نعم.
فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
نعم، قال: فالأول المتواتر ووصفه بأنه المفيد للعلم اليقيني بشروطه، المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والتواتر بمعنى التتابع، التواتر بمعنى في اللغة بمعنى التتابع، وهو في اللغة لا يدل على المعنى الاصطلاحي. وشروطه التي عناها ذكرها رحمه الله، قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي: أولاً عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، إذن هذا أول شروط المتواتر. ثانياً قال: رووا ذلك عن مثلهم، يعني عن عدد كثير، من الابتداء إلى الانتهاء، يعني في كل طبقات السند. ثالثا قال: وكان مستند انتهائهم إلى الحس، بمعنى أنهم يقولون سمعنا أو رأينا ونحو ذلك من المحسوسات. قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، يعني النتيجة أنه يفيد العلم اليقيني بشروطه. وبعضهم قد ذكر للمتواتر أعدادا معينة، فمنهم من جعلها 313 راويا، ومنهم من جعلها 70 راويا، ومنهم من جعلها دون ذلك، فحصر بعضهم وجعل يعني لها عدد معين. ولكن أنت كما ترى أن الحافظ رحمه الله لم يجعل لها عددا معينا، بل قال: إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. إذن هذه الطرق المهم أن تصل إلى أن يكون متواترا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر تعريف المتواتر، قال رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 18 صفحة 40، قال: وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا. وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم. قال: ولهذا كان الصحيح أن الخبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، فإنه يفيد العلم. قال: وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم، يعني غير المحدثين، أنه متواتر. ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. إذن التواتر ليس له عدد معين، ليس له عدد معين، إنما إذا حصل بهذا العدد العلم اليقيني فإنه يكون متواترا. والعلم اليقيني الذي ذكره رحمه الله هو العلم الضروري، يعني أن الإنسان يضطر إلى أن يصدق بهذا الخبر. لذلك المتواتر ليس هو من المباحث في علوم الحديث التي يتنزل عليها النظر في أسانيدها والحكم عليها والبحث فيها في كل إسناد وفي كل راوٍ، بل هذا العدد الكثير قد أغنى عن البحث، هذا العدد الكثير قد أغنى عن البحث والنظر في مفردات هذه الطرق، فهو لا يبحث كما يبحث الحديث المشهور والغريب والعزيز كما سيأتي. لماذا؟ لأنه قد فاق وتعدى موضوع البحث إلى أنه جاء من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، أسندوه إلى الحس ويفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني. نعم.
صلى الله عليكم. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي.
نعم، المشهور من الشهرة، مأخوذ من الشهرة وهو الانتشار. ويقول هنا في تعريفه رحمه الله: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. قال: وهو مشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، سمي بذلك لوضوحه، وفي لفظة لظهوره، سمي بذلك مشهور لوضوحه وفي لفظة لظهوره. إذن ما له طرق محصورة غاير المتواتر بأكثر من اثنين، يعني ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر. والعلماء رحمهم الله حينما يتكلمون عن المشهور وعن العزيز وعن الغريب إنما يعنون أقل الطبقات أن يكون فيها المشهور أو الإسناد فيه أكثر من اثنين، لكن إذا زاد عن ذلك أو إذا كان في بعض جوانبه يعني غير ذلك فإنه لا يخرج عن كونه مشهورا، فإنه لا يخرج عن كونه مشهورا، فيكون رجال الإسناد أو طبقات الإسناد كلها فيها أكثر من اثنين، أقل ما يكون في الطبقة أكثر من اثنين، يعني ثلاثة فما فوق، فهذا يسمى مشهورا. لذلك قال: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني في طبقات الإسناد، فلا يكون أقل من ذلك وقد يكون أكثر من ذلك ما لم يبلغ حد التواتر. قال: وسمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي، يعني أن بعض العلماء يسميه المستفيض. قال: على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره، ومنه فاض الماء يفيض فيضا. قال: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، والمشهور أعم من ذلك. والمشهور هذا الاصطلاح هو اصطلاح أهل الحديث، وقد يكون مشهورا عند طائفة دون أخرى، من ناحية المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي، فيقال هذا حديث مشهور عند الفقهاء، هذا حديث مشهور عند العامة، هذا حديث مشهور عند النحويين، هذا حديث مشهور عند الأصوليين، وهكذا. وقد مثلوا لذلك بأمثلة يعني عديدة فيما يتعلق بالمشهور. وقد ذكر الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي جملة من هذه الأحاديث، فمثل لكل نوع من أنواع الشهرة عند العلماء بحديث. من ذلك ما قاله رحمه الله: ذكر أمثلة على ذلك منها عند الأصوليين وعند المحدثين وعند غيرهم. قال رحمه الله: قال مثاله، قال فمثاله عند أهل الحديث والعلماء والعوام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال ومثاله المشهور عند الفقهاء: أبغض الحلال عند الله الطلاق، وحديث: من سئل عن علم فكتمه، وحديث: لا غيبة لفاسق، إلى غيره. قال ومثاله عند الأصوليين: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومثاله عند النحويين أو عند النحاة: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قال ومثاله عند العامة: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومداراة الناس صدقة، والبركة مع أكابركم، إلى غيرها من هذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه.
نعم. قال الثالث العزيز، العزيز له معنيان من ناحية اللغة. المعنى الأول النادر، يقال على الشيء النادر الوجود يقال هذا عزيز. عز وجوده أي ندر وجوده. والمعنى الثاني العزيز بمعنى القوي، بمعنى القوي. يقول رحمه الله في تعريف العزيز اصطلاحا، قال: وهو ألا يرويه أو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. إذن العزيز هو أن يكون في طبقات الإسناد أقل ما يكون اثنان، فقد يكون في طبقات الإسناد اثنان، وقد يكون في طبقات الإسناد أكثر من اثنين، ثلاثة أو أكثر، لكن لا يكون أقل من اثنين، لا يكون أقل من اثنين. فإذا جاء في طبقة من طبقات الإسناد اثنين أو في طبقتين أو ثلاثة فإنه يسمى بأقل العدد فيه فيقال عزيز، فيقال عزيز. قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والذي زعمه ذكره أنه أبو علي الجبائي المعتزلي، هو الذي زعم أن العزيز شرط للصحيح، يعني أنه لو لم يأتي، لو كان آحادا غريبا بمعنى أنه رواه واحد فقط فإنه لا يقبله، إنه لا يقبله. وهذا مردود عليه، وقد بين العلماء حجية الأحاديث الغرائب بما في الصحيحين من الأحاديث الغريبة، ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فإنه في صحيح البخاري، وقد أجمعت الأمة على قبول هذا الحديث فهو حجة عليهم، فابتدأ كتابه بهذا الحديث، وانتهى من كتابه أيضا عن الإمام البخاري رحمه الله بحديث أيضا غريب تفرد فيه راويه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فبدأ صحيحه بحديث فرد، وأنهى صحيحه أيضا بحديث فرد، وقد أجمعت الأمة على قبول هذه الأحاديث. وذكر في شرحه رحمه الله اعتراضا للقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي رحمه الله، قال: وقد صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، أن البخاري اشترط أن يكون عزيزا، يعني أن يرويه اثنان فما أكثر، لا يكون أقل من اثنين. قال: وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: قيل حديث الأعمال بالنيات، قال: فإن قيل، يعني ما أجاب به ابن العربي رحمه الله، قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. قال ابن حجر: كذا قال، وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، يعني هذا إلزام بما لا يلزم، كونهم سمعوه منه وارتضوا منه هذا الحديث لا يعني أنهم سمعوه من غيره، فهذا لازم لا يلزم، إنما عمر رضي الله عنه مصدق عندهم لذلك قبلوا خبره. قال: وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، يعني أن علقمة قد تفرد به في طبقة التابعين لم يروه عن عمر إلا علقمة. قال: ثم تفرد محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة أيضا كذلك في الطبقة التي بعدها قال: ثم تفرد يحيى بن سعيد يعني الأنصاري به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. قال: وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، لا يعتبر بها لضعفها. قال: وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه، يعني نقول هذا الكلام كله في حديث الأعمال بالنيات، طيب غيره من الأحاديث ماذا نقول عنها؟ ليس هناك جواب لأبي بكر ابن العربي رحمه الله. ثم نقل عن ابن رشيد قال: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، يعني أول حديث أعمال بالنيات، هذا يرد دعوى القاضي أبي بكر رحمه الله. قال: وادعى ابن حبان النقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلها، يعني اثنان فاثنان فاثنان في كل طبقات الإسناد من المصنف صاحب الكتاب كالبخاري إلى الصحابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون كلها في هذه الطبقات اثنين، وكذلك في الطبقة الأخرى والتي تليها إلى أن يصل إلى الصحابة أيضا رووه اثنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا لا يوجد أصلا. يقول ابن حجر: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، يعني هذا يسلم له وهذا قريب من الصحة. قال: أما صورة العزيز التي حررناها أن يكون أقل ما في طرق الإسناد طبقات الإسناد اثنان، قال: فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني قد يكون أكثر في بعض الطبقات لكن أقل طبقات الإسناد يكون اثنان، فالحديث ينسب بهذا الاسم إلى أقل الطبقات، إذا كان أقل الطبقات اثنين يقال عزيز، إذا كان ثلاثة فأكثر يقال مشهور، إذا كان واحد يقال غريب أو فرد كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. والرابع الغريب.
نعم. قال: والرابع الغريب. والرابع الغريب. يقول رحمه الله: في تعريف الغريب يقول الحافظ السخاوي في فتح المغيث رحمه الله في تعريف الغريب و بيان معناه وأنواعه التي ذكرها، قال: ما حصل التفرد به بوجه من الأوجه، ما حصل التفرد به بوجه من الأوجه. ويقول هنا الحافظ رحمه الله: ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به في السند، يعني طبقات الإسناد من المصنف نأخذ مثال البخاري إلى طبقة الصحابة رضي الله عنهم، هذا الإسناد إذا جاء في أي طبقة من طبقاته راو واحد يسمى هذا غريبا، يسمى هذا غريبا. طيب إن جاء في طبقة أخرى اثنان، التسمية تعود إلى أقل عدد، تسمية تعود إلى أقل عدد. قال: وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، من السند، سواء كان هذا في أصل الإسناد الصحابي أو كان في أثناء الإسناد إلى قبل المصنف كالبخاري أو الإمام أحمد في مسنده أو غير ذلك. نعم، اقرأ في الشرح. قال الغريب
صلى الله عليكم، قال: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي.
نعم، وسيأتي الغريب المطلق والغريب النسبي وتعريف كل منهما إن شاء الله. نعم.
وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد.
نعم، إذن مقابل المتواتر آحاد. المتواتر عرفناه الأول، والآحاد ما دون المتواتر. الآحاد ما دون المتواتر، وهو الذي يبحث في إسناده من ثقة الرواة وضعفهم ونحو ذلك. لكن المتواتر إذا بلغ التواتر لا يبحث فيه أصلا، إذا بلغ حد التواتر فإن هذا لا يبحث فيه أصلا، لأنه قد بلغ عددا لا يمكن معهم الكذب، ولا يمكن معه إلا أن يكون علما يقينيا صحيحا. نعم،
أحسن الله إليكم. وخبر الواحد في اللغة، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد،
هذا في اللغة ما يرويه شخص واحد. نعم.
وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر،
ما لم يجمع شروط التواتر يعني ما كان دون المتواتر من هذه الأنواع، إما مشهورا أو غريبا أو عزيزا. نعم.
وفيها أي الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور.
نعم، وهذا فيها المقبول وفيها المردود، لكن دون المتواتر. المتواتر كله مقبول، إذا ثبت تواتره فإنه مقبول. نعم.
وفيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به،
لم يترجح صدق المخبر به. نعم.
لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول،
دون الأول يعني المتواتر. إذن كلها يبحث بها ويتوقف هل هي صحيحة أو لا. إذن هذه التسميات التي سبقت المشهور والعزيز والغريب، هذه منها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو دون ذلك، منها الحسن على قسميه والصحيح على قسميه والضعيف على قسميه، كلها يدخل فيها المشهور والعزيز والغريب دون الأول الذي هو المتواتر. نعم.
دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره.
نعم، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والحديث سيكون عن حجية خبر الآحاد والكلام عن والمناقشة لهذا الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.